أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. تقدم الكلام حول الآية الأولى وأن إبليس لعنه الله استمهل من ربه أن يمهله إلى يوم القيامة يعيث في الأرض فسادا ويغوي الناس حسدا منه لبني آدم، ولكن الله سبحانه أجابه بأنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهذا التغيير في العبارة يدل على أنه ليس يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم القيامة. فما هو المراد بهذا اليوم، يوم الوقت المعلوم الذي أمهل الله تعالى إبليس إلى ذلك اليوم؟ هناك روايات من السنة والشيعة تدل على أن المراد به يوم انتهاء هذا النظام الكوني، وهو الذي يعبر عنه في القرآن بنفخ الصور، النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا اليوم، وهذا طبعا قبل يوم القيامة، لأنه تعالى يقول ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهناك يوم الخراب ثم يوم البناء، يوم خراب لهذا النظام ثم يوم يبنى فيه نظام جديد، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات مطويات بيمينه، إذا أقرأ صحيح المادر. على كل حال، هناك بعض الروايات أيضا تقول بأنه بين النفختين أو بين اليومين. خب، هذا ليس بعيد، يعني هذا تأويل لطيف، ولكن هناك في بعض الروايات أنه يقتله المهدي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعجل الله فرجه الشريف. وهذا أيضا ربما يؤيده، يعني يؤيد هذا الاحتمال، أن الله تعالى أبهم اليوم، لم يقل مثلا يوم نفخة الصور أو يوم خراب النظام أو أي هذه التعابير الموجودة في القرآن، وإنما عبر به عنه بيوم الوقت المعلوم. هذا تعبير مبهم، كأنه لا يريد أن يصرح به. وطبعا هذا لو صح هذا الاحتمال وصحت هذه الرواية، معناه أنه بعد ظهوره سلام الله عليه لا يبقى مجال لإبليس ولإغواءاته، يعني أن الله تعالى لا يعصى بعده في الأرض. ونحن لا نعلم ماذا يحدث بعد ذلك اليوم السعيد، ولعله كذلك، وإن كان هناك بعض ما يدل على خلافه. على كل حال، هذا الاحتمال له مؤيد من نفس التعبير القرآني. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم اللعين بعزة ربه، كي يتناسب القسم مع المقسم به، لأنه يريد أن يعلن تعززه وتعصبه وتشدده في موقفه أمام ربه، فلكي يتناسب القسم مع المقسم به أقسم بعزة ربه، كما أنك عزيز أنا أيضا أتعزز وأقف في موقفي، وهو أنه أصر على إغواء كل الخلق لأغوينهم أجمعين. وأكد كلامه بعد القسم، أولا أقسم ثم أكده باللام بالنون لأغوينهم، نون التأكيد، ثم بأجمعين. فعلى الإنسان أن يحسب حسابه، هذا اللعين أقسم وأكد قسمه بكل شدة، والله تعالى أمهله وأعطاه القوة على ذلك. أجلب عليهم بخيلك ورجلك، بل وأعطاه القوة في الخفاء، كما ترون شياطين الإنس أيضا يختفون في جنح الظلام ويخرجون لقتل الأبرياء، كذلك إبليس إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فليحسب الإنسان حسابه ويحذر من إغواءات إبليس وإغواءات نفسه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يعلم بأنه ليس له سلطان على المخلصين من عباد الله، والمخلص يعني الذي أخلصه الله، وهذا يختلف عن المخلص الذي أخلص هو في عبادته وأخلص نيته. هذا رجل أخلصه الله لنفسه، فالظاهر أنه لا ينطبق إلا على المعصومين من الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم. هؤلاء ليس للشيطان عليهم سبيل. إلا عبادك منهم المخلصين، هكذا يهدد إبليس ربه، أنه كما أنه في آية أخرى يقول: بما أغويتني لأزينن لهم، يعني هذا بدل عملك، كما أنت أغويتني. وطبعا إغواء الله يقصد به أنه هيأ له وسيلة الإغواء والضلال، حيث أنه أمره بشيء لم يعمل به، هذا اعتبره إغواء. فالله تعالى يرد على تهديده، قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا العهد الأزلي فيه تأكيدات كثيرة. الحق هذا قسم، يعني أقسم بالحق، بتأويل أو بتقدير الحق قسمي، قال فالحق يعني فالحق قسمي، يعني أقسم بالحق. وهناك قراءة بالنصب: فالحق والحق أقول، هذا طبعا النصب بنزع الخافض يعتبر، يعني بالحق أو والحق. الله تعالى يقسم بكثير من الأمور، وهنا يقسم بالحق، إما المراد به نفسه، الله تعالى هو الحق، ليس هناك حق غيره، أو الأمر الثابت، يعني كل أمر واقعي، يعني يقسم بالثبوت والوقوع والكون والوجود. قال: فالحق أولا قسم، ثم أكد ذلك بهذه الجملة المعترضة: والحق أقول، يعني هذا طبعا يعتبر من الناحية الأدبية تقديم ما حقه التأخير، لأن الحق مفعول، يعني لازم يقول وأقول الحق، تقديم المفعول يدل على الحصر، يعني لا أقول إلا الحق. لما يقول الحق أقول يعني لا أقول إلا الحق، طبيعي أن الله تعالى لا يقول إلا الحق، لأن الذي يقول الباطل إما لجهله أو لضعفه وخوفه، والله تعالى عالم بكل شيء ولا يخاف من أي شيء، فلماذا لا يقول الحق؟ فبهذا التأكيد، يعني أولا قسم بالحق ثم هذا التأكيد والحق أقول ثم اللام لأملأن ثم النون، نون التأكيد الثقيلة المشددة، ثم أجمعين أيضا نفس التأكيدات اللي الشيطان أيضا أكد، الله تعالى أيضا يؤكد وبتأكيدات أكثر، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين لا أبقي أحدا. يعني وبهذا الفاء فالحق، هذا الفاء للتفريع، يعني يتبع إغواءك هذا الأمر، يعني هذا لا يضرني ولا يهمني ولا يضر هذا النظام، يعني كأنه يتصور أنه عمل عملا يضاد النظام الكوني الذي أراده الله، كما أن بعض الجهلة يقولون ذلك، يعني الله تعالى أراد شيئا والشيطان أراد شيئا وصار اللي أراد الشيطان، يعني الله تعالى أراد هداية الناس والشيطان أراد إغواء الناس، وفعلا تشوفون بأن الغوايات أكثر من الهدايات. لا، الله تعالى يقول له لا، هذا مو مخالف للنظام، نفس النظام. جهنم حق شنو؟ حق هذا جهنم خلقت لتملأ منك وممن تبعك، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقود جهنم. لماذا قال له لأملأن جهنم منك وممن تبعك؟ يعني لعل بعض المفسرين يتصورون أن هذا خب يقتضي عدم ذكر كفرة الجن، لأن بس صار الشيطان اللي هو أبو الشياطين، لأن الله تعالى يعبر عن بقيتهم بذريته، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ومن تبعه من البشر فأين هم كفرة الجن؟ هم أيضا في النار. فيقولون بأن المراد بقوله منك يعني من قبيلك وذريتك، هذا تأويل، طبعا تأويل خلاف الظاهر، أنا أعتقد أنه لا حاجة إلى ذلك، لأن هذا العهد الأزلي لا يعني يجب أن يكون شاملا لكل من يدخل جهنم، إنما هو رد على الشيطان حيث هدد ربه بأنه سيغوي البشر أجمعين، فالله تعالى يرد عليه بنفس المورد، يعني أنك أنت المضل وكل من يتبعك من البشر تدخلون جهنم، ليس أمر مهم، يعني ما ليس هنا كلام حول الشياطين حتى يجب أن يشمله، كما أنه المناط في دخول العذاب هو عصيان الرب لا متابعة الشيطان، يعني هذا عنوانين يختلف، ربما الشيطان يأمر بشيء زين، يعني ما يصير متابعته يجب دخول جهنم، الذي يجب دخول جهنم هو عصيان الله تعالى، ومع أن المناط هنا في هذه الآية متابعة الشيطان، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، مو هو المناط هذا، ولكن حيث أن الكلام في متابعته في غواياته، فيعني مصب كلام إبليس أنه يغوي الناس، فالله تعالى يرد عليه بنفس المورد، كل من يتبعك في غواياتك يدخل معك في نار جهنم، فهذا لا يجب أن يؤول، يعني لا نحتاج إلى هذا التأويل، لا مانع من أن يكون المراد بقوله تعالى منك يعني منك شخصيا مو منك ومن قبيلك. أيضا هذه التأكيدات ينبه الإنسان على عظمة هذا العهد الأزلي، أن الله تعالى لا يضيره، لأن بعض الناس ربما يتفكر أو يعني هكذا يتصور أن الله تعالى كيف يمكن أن يدخل جهنم كل هذه الملايين من البشر، يتصورون هذا، الله تعالى من الأزل قال بأنه جهنم يمتلئ بكم، ومهم والمكان موجود، لأن جهنم مكانه كثير. يقال لجهنم هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد. هذا أيضا للتأكيد، يعني حتى لا يمن الظالمون أنفسهم بأنه ربما يتغير. وهذا شيء غريب في الإنسان، إذا تقول له مثلا سوف يحكم عليك بالإعدام بعد يوم، خب خلص بعد هذا ما في مجال. أما إذا يكون المحاكم بعد سنة، ما يهم، إلى سنة الله تعالى يفرج، مو هذا الشكل؟ فحتى في الوعود الكونية ووعود الله تعالى أيضا يفكر نفس الشيء، يقول إلى يوم القيامة مجال وايد، لا ما في مجال، وهذا عهد لا يمكن أن يتغير، وهذه أماني كاذبة الإنسان يمني نفسه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه آخر فصل من هذه السورة المباركة. الله تعالى يأمر رسوله أن يؤكد على ما أكد به الرسل السابقون، أن رسالات السماء ليست لأهداف وأغراض مادية، وهذه صبغة رسالات السماء وميزة الرسل، وهذا هو المنبه للإنسان أن يميز الرسول الحقيقي والواقعي من غيره، لأن هناك من يدعي الرسالة ومن يدعي الإصلاح ومن يدعي الهداية، وربما يؤيد رسالته ودعواه بسحر، لأن كان هناك سحرة وكان هناك ناس مشعوذين يدعون إلى أنفسهم، وربما هذا موجود في التاريخ وإلى الآن لهم أتباع ويرون الناس أشياء غريبة وعجيبة، فالناس يتبعونهم لأن ما يفرقون بين المعجز والسحر. مثلا المائز الواقعي بين الرسول وغيره من المدعين للرسالة هو هذا الأمر، أن الرسول لا يطلب لنفسه غرضا ماديا، وهذا شيء واضح، يعني من تاريخ الرسل البشر كلهم يعلمون أن الرسل ما كانوا يدعون لأنفسهم غرضا أو هدفا ماديا، بل يضحون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الدعوة. هذا هو المائز، يعني لا يطلبون لأنفسهم شيئا، حتى الذين يصلون إلى مرتبة الحكم، يعني مثلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خب يعني حكم الناس، ولكن مع ذلك كان يعيش عيشة الفقراء، ربما أقل من عيشة الفقراء، يعني كان لا يقتات من اللي يقتات به الناس العاديين، أقل منهم كان يأكل وأقل منهم كان يعيش، الناس كانوا يرون منه ذلك، يجلس على الأرض، يجلس جلسة العبيد، هذا مو شيء يعني يطلب به الإنسان الذي يريد الرئاسة والقدرة والمال، هذا ما يبي هذا الشيء، يعني يريد قصرا ويريد كما ترون يعني. فإذا هذا مائز حقيقي وواقعي يفرق بين الرسل الواقعيين والدعاة المشعوذين. قل ما أسألكم عليه من أجر. الثاني، هذا أيضا دليل كبير وواضح للرسالة، وما أنا من المتكلفين. التكلف هو التصنع وإظهار صفة وانتحال صفة ليست في الإنسان. ترون أن هناك في الناس طبائع مختلفة، بعض الناس طبيعتهم أنهم ينتحلون ما ليس لهم من الصفات، إذا توسط متدينين تراه يطلق لحيته ويقترح اقتراحات شديدة في أمور الدين كذا، تشوفون يعني كيف يظهر نفسه بالتقوى والورع والزهد، وإذا توسط أصحاب مثلا بطولات والرياضات تجده يصف نفسه ببطولات كاذبة، كذا عملنا وكذا عملنا. وإذا توسط أهل العلم تجده يتبجح بعلمه وبفضله، وأنه درسنا كذا ودرسنا كذا وهكذا. هذا إنسان صفته طبيعته أنه ينتحل ما ليس له، منافق، هذا النوع من النفاق. وهناك ناس طبعا عاديين، ناس عاديين يعني يتوسطون في الأمر، ولكن هناك ناس صريحين الإنسان يرتاح منه، معروفين. أكو بعض الناس يعرفونهم بهذه الصفة الممتازة، أن هذا إنسان ظاهره وباطنه واحد، صريح. إذا يحب أحد يقول له أحبك، يتبين عليه حبه وولاؤه، وإذا يبغض أحد ما يظهر حبا، صريح. هذا لا يظهر لنفسه ولا ينتحل لنفسه أي صفة ليست له، لا يظهر علما إلا وهو يعلمه، لا يظهر قدرة إلا وهو قادر عليه. والنبي كان كذلك، وهو معروف بين الناس بهذه الصفة، وبقي بينهم 40 سنة، يعني مو شيء قليل، ومجتمع صغير، مجتمع مكة، كل الناس يعرفونه ويعرفونه بهذه الصفة، ولذلك يصفونه بأنه الصادق الأمين. فأنا لست من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين، يعني لست ممن يصطنع لنفسه وينتحل لنفسه صفة ليست له. وهذا الدليل كبير وواضح على صدقه في دعوة. يعني أي واحد يكون منصف يعلم بأن هذا دليل واضح على صدقه في دعوة. ثم يؤكد على صفة رسالته، هذا صفة الرسول، أنه ليس من المتكلفين، وأنه ليس من الذين يدعون لأنفسهم غرضا ماديا. ثم يصف رسالته، ثم هذا الذي جئت به ليس فيه شيء يمجه الطباع ولا يقبله الذوق السليم والعقل، إن هو إلا ذكر للعالمين. الذكر يعني الشيء الذي يذكرك بفطرتك، بما تمليه عليك الفطرة السليمة. يعني أنا ما جئت بشيء غريب عليكم، أدعوكم إلى ترك عبادة الأصنام اللي هذا صنيعة يدك، سواء كان من الحجر أو كان من البشر، هذه الشخصيات المصطنعة اللي أنتم تصنعونهم بأيديكم بآرائكم بأصواتكم، تخلقون أناسا وتخلقون شخصيات سياسية أو اجتماعية أو دينية، ما يختلف، لا تعبدونه، اعبدوا الله تعالى. هل هذا فيه شيء لا يقبله الذوق ولا يقبله الطبع أو يمجه النفس؟ لا، هذا شيء يدعو إليه الفطرة السليمة والطبع الصحيح البشري، فهذا ذكر. الإنسان يغفل عن فطرته. أنا أذكركم بفطرتكم، ما جئت لكم بشيء غريب، إن هو إلا ذكر، ثم هو للعالمين ذكر، لا يختص بكم. يعني هذا شيء ربما يستغربه أهل مكة، نعم هذا ذكر للعالمين، وستجدون أن العالمين سيطأطئون رؤوسهم لهذا الذكر. أولا هذا ذكر عالمي، يعني كل البشر وكل المجتمعات البشرية سيكون لهم مذكرا، هذا شيء يقبله كل فطرة وكل فكر إنساني. ثم هذا له نبأ في العالمين، وله نبأ يوم القيامة، ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني ربما أنتم الآن لا تصدقون الرسول، ولكن سيأتي يوم تعلمون نبأه، يعني تعلمون صدق نبأه وصدق ما أخبركم به. هذه الحقائق التي وردت في القرآن ستعلمون نبأها بعد حين. هذا فيه نوع من التهديد، يعني يستبطن تهديدا، هذا الذي أنتم تفكرون أنه أو تتصورون أنه شيء ينطق به إنسان عادي، لتعلمن نبأه يوم لا ينفعكم الإيمان ولا ينفعكم أنكم تعقلتم ذلك. إما المراد به يوم الموت، حيث أن الإنسان بموته تظهر له الحقائق عارية واضحة، أو أن المراد به يوم القيامة، حيث يجد كل الحق ويرى كل الحق، أو ربما ينطبق أيضا على بعض المجتمعات، يعني الله تعالى أو الرسول بهذا الكلام يخبرهم أنه ستجدون في المجتمعات الآتية ما يدل على صدق هذه الأنباء. وهذا أيضا طبعا موجود، طبعا هناك بعض أنباء القرآن والعلوم الغيبية أو الإخبارات الغيبية في القرآن التي تحققت ورأوا الناس حقيقتها، ربما يكون هذا صادق كما يذكره بعض المفسرين. ولكن أكثر أوضح شيء فيه هو أن المراد به لتعلمن نبأه بعد الموت أو يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.